أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن كان الكلام في تقسيمات البين، تقسيم اللازم، وقد قسم اللازم إلى بين وغير بين، وكذلك قسم اللازم البين إلى بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم. والبين بالمعنى الأخص ما يلزم من تصور ملزومه، هذه كأننا اشتبهنا اشتباه لفظيا في الدرس الماضي، كنا نركز على تصور اللازم. لا أدري، على كل حال، فاللازم إنما يكون بينا بالمعنى الأخص إذا كفى في تصوره تصور ماذا؟ ملزومه. إذا تصورنا الملزوم، إذا فقط لم نحتج في تصور اللازم إلا إلى تصور الملزوم، فهذا لازم بين بالمعنى الأخص. عرفتني إن شاء الله؟ إنما يكون اللازم لازما بينا بالمعنى الأخص إذا كفى فقط وفقط في تصوره، تصور ماذا؟ ملزومه. بمجرد أن نتصور الملزوم نتصور ماذا؟ اللازم. مثاله، بمجرد أن نتصور الماهية وأنها ماذا؟ لا موجودة ولا معدومة، لا موجودة ولا معدومة، فإن هذا سلب، هذا السلب سلب الوجود عن ذات الماهية، وسلب العدم كذلك، هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى تصور الإمكان. الإمكان هو سلب الضرورتين. كيف تصورنا الإمكان؟ بمجرد أن تصورنا ماذا؟ الملزوم. ما هو ملزوم الإمكان؟ الماهية. بمجرد أن نتصور الماهية نتصور ماذا؟ أنها لا موجودة ولا معدومة، لا الوجود ضروري ولا العدم ضروري. إذا سلب الضرورتين، وسلب الضرورتين هو ماذا؟ الإمكان. إذن فالإمكان بالنسبة للماهية لازم بين بالمعنى الأخص. لماذا؟ لأننا إنما تصورناه فقط لما تصورنا ملزومه وهو الماهية. إذن البين إنما يكون بينا بالمعنى الأخص إذا كفى، وإذا كان تصور ملزومه كافيا في تصوره. واضح إن شاء الله. أما اللازم بالمعنى ماذا؟ البين بالمعنى العام، إذا اجتمعت، إذا توفرت تصورات ثلاث، تصور الملزوم واللازم والنسبة بينهما، عند ذلك ماذا؟ تصور الشيء، تصور المحمول والموضوع والنسبة بينهما، يؤدي ماذا؟ إلى الجزم بأن هذا لازم لهذا الملزوم. ولم نحتاج إلى ماذا؟ لم نحتاج إلا إلى التصورات. ملتفتين إن شاء الله. هنا أمر اللازم كما سوف يأتي، هنا في بحث التصديقات، هذا لابد أن نلتفت إليه. عندما نقول لازم وملزوم، إذن هناك ماذا؟ تصديق، ليس في بحث ماذا؟ المفردات، وإنما في بحث ماذا؟ المركبات، يعني القضايا. تقول لازم يعني محمول، محمول يعني يوجد ماذا؟ موضوع، يعني يوجد محمول وموضوع ونسبة، إذن يوجد ماذا؟ قضية. هذه القضية إما أن تكون ماذا؟ بديهية أو نظرية. متى تكون القضية بديهية؟ إذا لم تحتاج إلى استدلال. فالقضية التي لا تحتاج إلى استدلال بديهية، والتي تحتاج إلى استدلال، إذن التي تحتاج إلى استدلال، هذا المحمول ماذا؟ لزومه لهذا الموضوع ليس بينا، ليس بينا، لأنه ماذا؟ يحتاج إلى كسب ونظر، إلى استدلال، إلى حجة، إلى برهان. وأما القضية التي قلنا أنها بديهية، فالبداهة ليست على شاكلة واحدة. هذا المحمول الذي نسبناه لهذا الموضوع على نحو اللزوم، إذا كفى في الإذعان بلزومه مجرد تصور الموضوع أو المعروض أو الملزوم، فهذا ماذا؟ هذه قضية بديهية بالمعنى الأخص، وهذا ماذا؟ لازم لهذا الموضوع أو هذا المعروض، لازم بين بالمعنى ماذا؟ الأخص. وتارة صحيح أننا لا نحتاج إلى حجة وبرهان لإثبات ماذا؟ لزوم هذا لهذا، وإنما نحتاج إلى ماذا؟ مؤونة في التصور. لذلك سوف يأتي أنه أحيانا قد تكون عندنا قضية بديهية مع أن الطرفين ماذا؟ يحتاجان إلى تعريف. بحث لعلنا أشرنا إليه كأنه سابقا، أن القضية قد تكون ماذا؟ بديهية، أي لا تحتاج إلى كسب ونظر، مع أن المحمول والموضوع يحتاجان إلى ماذا؟ إلى كسب ونظر. هل يخدش هذا الكسب والنظر بطرفي القضية في بداهتها؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لأن نظرية التصديق، نظرية التصديق تدور مدار ماذا؟ الاحتياج إلى الكسب والنظر أم لا؟ تفهمين؟ بغض النظر عن الطرفين، عن الموضوع والمحمول، قد يكون الموضوع والمحمول بديهيين وقد يكونان ماذا؟ نظريين. نظرية الموضوع والمحمول لا يخدشان ماذا؟ ببداهة القضية البديهية. تفهمين إن شاء الله؟ إذا الآن اللازم البين بالمعنى الأعم هو الذي لا بد من اجتماع تصورات ثلاثة، اللازم والملزوم والنسبة بينهما. إذا كفى هذا في الإذعان بأنه لازم، هذا يقال له لازم بالمعنى ماذا؟ لازم بين بالمعنى العام. تفتي إن شاء الله. لذلك وإنما كان هذا القسم، وإنما كان هذا القسم من البين أعم، لأنه لا يفرق فيه بين أن يكون تصور الملزوم كافيا في تصور اللازم وانتقال الذهن إليه، وبين ماذا؟ أن لا يكون كافيا. متفقين؟ المهم ماذا؟ هكذا. البين له نحوان. تارة يكفي تصور الملزوم في تصوره، وأخرى ماذا؟ لا يكفي. ولكن كلاهما يشتركان ماذا؟ في أن الإذعان بكون هذا لازم لهذا لا يحتاج إلى كسب ونظر. الذي لا يحتاج إلى كسب ونظر فهو ماذا؟ بين. سواء كفى في الإذعان بلزومه فقط تصور الملزوم أو ماذا؟ لم يكفي ذلك. متفقين إن شاء الله؟ هذا يقال له بين بالمعنى العام. فالبين له مصداقان، مصداق نجد أن هذا المورد ماذا؟ بين، مع أنه ماذا؟ لم نحتج في تصوري، لم نحتج بالإذعان بأن هذا لازم لهذا إلا إلى تصور المعروض الملزوم. وأحيانا ماذا؟ نجد أيضا حتى اللازم القسم الآخر لا بد من تصور الملزوم. بعبارة أخرى، البين اللازم البين يشترط لكي يكون اللازم بينا كما ذكرنا أنه لا يحتاج إلى كسب ونظر. لكن في اللازم البين لا بد من ماذا؟ من تصور الملزوم، لا بد من تصور الملزوم في كل ماذا؟ اللوازم لا بد من تصور الملزوم. لكن تارة يكون تصور الملزوم كافيا، وأخرى ماذا؟ لا يكون كافيا. الكافي لازم بين بالمعنى الأخص. الغير كافي تارة يكون تصور الملزوم نعم غير كافي، بل يحتاج إلى تصور اللازم والنسبة بينهما يكفي، وأخرى ماذا؟ لا بد من تصور وقوع النسبة. الأخوة يتذكرون سابقا أنه في كل تصديق عندنا أربع تصورات: تصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما. هذه كلها ماذا؟ تصورات. والتصور الرابع هو تصور وقوع أو لا وقوع النسبة، هذا تصور رابع. إذا لا يوجد عندنا إلا تصور، كيف تقسمون العلم إلى تصور وتصديق؟ الجواب نعم، هذه كلها ماذا؟ تصورات، ولا يوجد عندنا إلا التصور، لكن التصورات ليست على شاكلة واحدة. عندنا من التصور ما لا يلزم منه شيء، مثل تصور الموضوع والمحمول وتصور النسبة بينهما، وعندنا تصور يلزم منه شيء كتصورنا لوقوع النسبة أو لا وقوعها. نحن عندما قيل لنا زيد عالم نعرف زيد، نتصور زيد ونتصور العالم ونتصور النسبة بين زيد والعالم، لكن هل استقرت وأذعنت نفوسنا لمضمون هذا الخبر؟ الجواب لا، لكن لما قامت البينة على ثبوت النسبة ووقوع النسبة ما بين زيد والعلم، ما هذا الدليل؟ ما الذي أفاده؟ أفاد تصورنا لوقوع النسبة. فلما وقعت النسبة بعد أن كنا مترددين يمكن أن يكون زيد عالما أو لا يكون، لما قام الدليل الذي ولد ماذا؟ تصورنا لوقوع النسبة، قضي على ذلك التردد وعدم ماذا؟ الاستقرار. إذا لزم من التصور الرابع ماذا؟ شيء آخر لم يلزم لا من التصور الأول ولا الثاني ولا الثالث. ملتفتين إن شاء الله؟ كذلك ما نحن فيه، عندنا نقول ألف باء لازم لألف، باء ماذا؟ لازم لألف، هذا تصديق. إذا كفانا ولم نحتاج إلى شيء آخر غير تصور ألف، بمجرد أننا تصورنا ألف الذي هو الملزوم، قلنا نعم جزمنا بأن ماذا؟ باء لازم، فيكون باء ماذا؟ لازم بالمعنى الأخص، لشدة وضوح علاقة باء بألف. بمجرد أن تصورنا ألف تصورنا ماذا؟ باء، فيكون باء ماذا؟ لازما بينا بالمعنى الأخص. وأحيانا لا، باء ثابت لألف، ولكن لم نجزم بكون باء لازما لألف إلا بعد تصورات ثلاثة. التصورات ماذا الثلاثة؟ الملزوم واللازم والنسبة ماذا بينهما. جزمنا ماذا؟ بأن باء لازم لألف، ولكن لم نحتاج ماذا؟ لم نحتاج إلى التصور الرابع، لأن التصور الرابع نحتاج إلى ماذا؟ إلى استدلال، إلى حجة. مثل إن شاء الله. وهذا لازم بين بالمعنى الأعم، يشترك هذا مع الأول أن كل منهما لا بد من تصور الملزوم، لا بد من تصور الملزوم، سواء كان بس بالمعنى الأخص أو بالمعنى العام، لكن تارة يكون كافيا وأخرى لا يكون كافيا. واضح إن شاء الله. وأما إذا قلنا أن ألف هو باء، ألف هو باء، ولم نجزم بأن باء لازم ألف إلا بعد التصور الأول الملزوم، والتصور الثاني اللازم، والتصور الثالث الذي هو النسبة، والتصور الرابع. التصور الرابع متى؟ بأي شيء نحصل عليه؟ بالحجة. الحجة ماذا؟ تكشف لنا وتجعلنا نتصور وقوع النسبة. مثل هذا اللازم باء يكون ماذا؟ لازما غير بين. إذن قال: وإنما كان هذا القسم من البين أعم، لأنه لا يفرق فيه بين أن يكون تصور الملزوم كافيا في تصور اللازم وانتقال الذهن إليه، وبين أن لا يكون كافيا، لا بد أن نتصور الملزوم، بل لا بد من تصور اللازم وتصور النسبة للحكم ماذا؟ بالملازمة. وإنما يكون تصور الملزوم كافيا في هذا بالمعنى الأخص، وإنما يكون تصور الملزوم كافيا في تصور اللازم متى؟ عندما يألف الذهن الملازمة بين الشيئين على وجه يتداعى عنده المتلازمان، يجر أحدهما الآخر. مستفيدين إن شاء الله؟ فإذا وجد أحدهما في الذهن وجد الآخر تبعا له، فتكون الملازمة حينئذ ذهنية. ثالثا غير البين، وهو ما يقابل البين، وهو ما يقابل البين مطلقا سواء كان أخص أو عام، لا يكفي فيه لا تصور الملزوم وحده ولا تصور الملزوم مع اللازم مع النسبة، لا يكفي، بل لا بد ماذا من يرحم، لا بد ماذا من تصور رابع، وهو ما يقابل البينة مطلقا بأن يكون التصديق والجزم بالملازمة، لا يكفي فيه تصور الطرفين الموضوع المحمول والنسبة بينهما، لا يكفي التصورات الثلاثة كما كان حال لازم بالمعنى الأعم، بل يحتاج إثبات الملازمة وقوع النسبة ما بين وقوع النسبة ما بين اللازم والملزوم إلى إقامة الدليل عليه، مثل الحكم بأن المثلث زواياه تساوي قائمتين، كل مثلث زواياه تساوي قائمتين، قائمتين كل قائمة تساوي 90 درجة، إذن كل مثلث مجموع زواياه يساوي ماذا 180 درجة، وبلزوم 180 درجة لمجموع زوايا المثلث ليس لازما ماذا؟ أولا ليس مقوما، 180 درجة ليس ماذا داخلا في ماهية المثلث، بل هو ماذا لازم، مساواة 180 درجة أي القائمتين لمجموع زوايا المثلث أمر خارج عرضي وهو لازم. متفقين؟ كيف وصلنا إلى أنه لازم؟ لا يكفينا مجرد تصور مجموع زوايا المثلث، ولا يكفينا ماذا أيضا ماذا تصور 180 درجة ولا النسبة بينهما، بل لا بد من تصور رابع، وهذا التصور الرابع لا يحصل لنا إلا بدليل، مثل الحكم بأن المثلث زواياه تساوي قائمتين، فإن الجزم بهذه الملازمة يتوقف على البرهان الهندسي، ولا يكفي تصور زوايا المثلث وتصور القائمتين وتصور النسبة للحكم بالتساوي، لا يكفي كل هذه التصورات الثلاثة فضلا عن ماذا التصور، تصور فقط ماذا الملزوم. والخلاصة معنى البين مطلقا ما كان لزومه بديهيا، متى يكون بديهيا؟ إذا لم يحتج إلى كسب ونظر، وغير البين ما كان لزومه نظريا إذا احتاج إلى كسب ونظر. إذن فرغنا أن اللازم ينقسم إلى بين وغير بين، والبين إما بين بالمعنى الأخص أو بين بالمعنى ماذا الأعم. الآن المفارق إما العرضي سواء كان عرضا عاما أو خاصا ينقسم إلى لازم ومفارق، الآن يريد أن يبحث في المفارق، والمفارق دائم وسريع الزوال وبطيئه. الدائم كوصف الشمس بالمتحركة، حركة الشمس ماذا يمكن أن في الذهن ماذا أن نفكك ما بين الشمس والحركة وتبقى الشمس شمسة، مع أن ماذا الحركة للشمس ماذا إذا مفارق، إذا أمكن التفكيك فهذا ماذا يكون العرضي مفارقا، مع أنه ماذا دائم، مع أنه دائم الحركة دائمة للشمس. ووصف العين بالزرقاء أيضا مفارق ودائم. وسريع الزوال المفارق طارت أن يكون ماذا سريع الزوال وأخرى بطيء كحمرة الخجل، فإنها ماذا سرعان ما تزول، الإنسان عندما يخجل يحمر. وصفرة الخوف عندما يخاف الإنسان، صفرة الوجل. ومن المفارق بطيء الزوال كالشباب للإنسان، فإن الشباب لا يزول ماذا سريعا، وإنما يزول ماذا بطيئا. هناك بعضهم قسم أشار إلى تقسيمات العرضي تقسيمات متعددة كما في هذا الكتاب مقصود الطالب في تقرير مطالب المنطق والحاشية لمؤلفه محمد علي الجرامي. هناك في هذه الطبعة القديمة في الصفحة 147 يقول: اعلم أن العرض أو العرضي ينقسم بتقسيمات، إحداها باعتبار شموله وعدم شموله. هذا العرضي بلحاظ ماذا؟ شموله وعدم شموله، ينقسم إلى خاص وعرض عام. باعتبار شموله وعدم شموله للمعروض، فإن كان شاملا لجميع أفراد المعروض يكون عرضا شاملا عاما، مثل الكاتب بالقوة للإنسان، الكاتب بالقوة للإنسان وإن كان غير شامل لجميع أفراد المعروض يكون ماذا؟ عرضا غير شامل. طبعا على كل حال المثال مثلا الأفضل أن نقول هكذا: شامل مثل الماشي، شامل ماذا؟ للإنسان وغيره، يعم الإنسان ماذا؟ وغيره. وعندنا ماذا؟ غير شامل، فقط مقتصر على الإنسان، فهنا عرض عام وخاصة. وثانيهما، ثاني التقسيمات، باعتبار لزومه للمعروض وعدم لزومه، هذا ما نحن فيه. فإن كان يمتنع عند العقل أن ينفك عن معروضه فهو عرض لازم، كالضحك بالقوة، الضحك ماذا؟ بالقوة، خاصة لازمة، خاصة. طبعا الضحك كما ذكرنا وقال المصنف رحمه الله المظفر أنه دائما يستعملون الضحك ويراد به ماذا؟ الضاحك، كالضحك أو الضاحك بالقوة للإنسان، وإن كان لا يمتنع أن ينفك عن معروضه فهو عرض ماذا؟ مفارق. والمفارق على أقسام، هذا الذي نريد، والمفارق على أقسام خمسة، لأنه إما أن لا ينفك، إما أن لا ينفك عن معروضه، طبعا هو ينفك عن معروضه في الذهن إذا صار مفارقا، هذا الذي ينفك في الذهن قد لا ينفك في الخارج عن معروضه، مثل الحركة للشمس، فهو مفارق لا ينفك. كيف تقولون مفارق ولا ينفك؟ لأن الذي لا ينفك ماذا؟ لازم، واللازم قسيم ماذا؟ المفارق، والأقسام ماذا؟ متباينة، لا يصح حمل أحدها على الآخر. تفهمين؟ الجواب: الحركة هي لازم، هي مفارق وهي ماذا؟ لازم من جهتين، مفارق لأنه يمتنع ماذا؟ الحركة بالنسبة للشمس، مفارق لأنه لا يمتنع انفكاكها عقلا، ولازم في الخارج لأنها ماذا؟ دائمة للشمس. إما لأنه إما لا يفك عن معروضه كالحركة بالنسبة إلى الفلك، وإما أن يفك، وهذا الانفكاك إما أن ينفك سريعا سهلا، سريعا سهلا كحمرة الخجل، سريعا سهلا كحمرة الخجل، أو سريعا مشكلا كالإغماء. الإنسان عندما يغمى عليه ليس زوال الإغماء كزوال حمرة الخجل، أو سريعا مشكلا، أو بطيئا سهلا كالشباب، بطيء لكنه ماذا؟ لا يعاني الإنسان من صعوبة، أو بطيئا مشكلا، بطيء ومشكل كالعشق في بعض العشاق، بعض العشاق ماذا؟ كالذين يذكرون مجنون ليلى مثلا، الذي ترك الأهل وساح فيه إلى آخره. والزمان المرض ماذا؟ المزمن. إذن هكذا المفارق إما دائم أو لا، إما لا ينفك كالحركة بالنسبة ماذا؟ للفلاح، أو ينفك لكنه إما أن ينفك سريعا أو بطيئا، وهذا السريع إما سريع سهل أو سريع ماذا؟ مشكل، والبطيء إما بطيء سهل وإما بطيء ماذا؟ مشكلون. هذه أقسام متعددة. وثالث التقسيمات للعرض لم يذكرها المصنف وإنما ذكرها السبزواري وغيره، وأن العرض باعتبار معروضه إما أن يكون المعروض الماهية أو الوجود. ذاك يقول الكل المنطقي والطبيعي والعقلي، يقول هكذا عندما نقول الإنسان كلي أو الحيوان كلي، عندنا ثلاثة أمور. مرة نلحظ الإنسان بغض النظر عما عداه، الإنسان لوحده، ومرة نلحظ الكل لوحده، مرة نلحظ الموضوع لوحده، ومرة نلحظ ماذا؟ المحمول لوحده، ومرة نلحظ كل منهما مع الآخر. إذا صار عندنا الإنسان لوحده والكل لوحده والإنسان الكلي. تفدي إن شاء الله. الإنسان لوحده يقال له كلي طبيعي، طبيعته. الكل لوحده يقال له الكل المنطقي. نحن لما عرفنا الكل وقلنا ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، هذا الكل ماذا؟ المنطقي. والإنسان إنما قلنا أنه لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين ليس من حيث هو، الإنسان من حيث هو لا كلي ولا جزئي، الماهية من حيث هي لا كلية ولا جزئية، لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين ولا لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. لكن عندما نقول الإنسان الإنسان لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، الإنسان المتصف بالكلية إن شاء الله. إذن عندنا الإنسان لوحده كل طبيعي، والكل لوحده هذا كل منطقي، والإنسان الموصوف بالكلية هذا يقال له كل عقلي. هذا أمر. الأمر الثاني وجود كل من هذه الكليات. أما الكل الطبيعي موجود في الخارج لكنه بوجود ماذا؟ أفرادي. هذا في بحث يأتي في بداية الحكمة في المرحلة الخامسة في بحث اعتبارات الماهية، أن الماهية لها ثلاثة اعتبارات بالقياس إلى ما يصح عروضها عليها، إما الماهية بشرط شيء أو الماهية بشرط لا أو الماهية لا بشرط. ويذكر هناك أن مقسم هذه الأقسام الثلاثة الكل الطبيعي، وهناك أيضا يبحث أنها هذا الكل الطبيعي موجود في الخارج أم لا، وإذا كان موجودا ما هو نحو وجودي. الجواب الكل الطبيعي موجود في الخارج ويوجد بوجود ماذا؟ أفراده. التفتيل فهو لها، فالكل الطبيعي بالنسبة للأفراد كالآباء بالنسبة للأبناء، للأب بالنسبة ماذا؟ للأبناء. واضح إن شاء الله. أما الكل العقلي لا يوجد في الخارج، لأن الكل العقلي كلي، الإنسان من حيث كونه كلي لا يوجد في الخارج، لأن كل ما يوجد في الخارج ماذا؟ شخصي، شخصي يمتنع فرض صدقه على كثيرين. فالإنسان بقيد الكلية لا يمكن أن يأتي إلى ماذا؟ إلى الخارج، لأن كل ما هو في الخارج ماذا؟ ليس بكلي بل هو شخصي. إذن الكل العقلي لا وجود له في الخارج، وكذلك الكل المنطقي. هنا هذه المفاهيم الثلاثة نتعرض لها، ليست مبحوثة في منطق المظفر وإنما مبحوثة في بعض الكتب، أن المفاهيم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. مفهوم ماهوي أو أولي، ومفهوم ماذا ثاني، والمفهوم الثاني إما فلسفي وإما ماذا منطقي. المفهوم الماهوي أو الأولي هو الذي يؤخذ من الخارج كالإنسان، فالإنسان ماذا مفهوم الإنسان؟ ماهوي، يؤخذ من زيد وبكر وعمر وخالد. أولي لأنه أول ما يؤخذ من الخارج. أساتذتنا يقولون أن هذا التقسيم مبني على أصالة الماهية. على كل إذن الإنسان ماذا؟ مفهوم أولي ماهوي. ثم من هذا المفهوم الأول نأخذ مفاهيم متعددة، مستفيدين إن شاء الله. أو البياض مثلا يعرض على ما يعرض عليه في الخارج، ويتصف ماذا؟ ما يتصف به بالخارج أيضا. أنه قال الجدار أبيض، في هذه القضية عروض البياض على الجدار أين؟ الخارج. واتصاف الجدار بالبياض أين؟ في الخارج. فالبياض ماذا؟ مفهوم ماهوي. زيد إنسان، زيد إنسان، زيد إنسان في الذهن أم في الخارج؟
في الخارج.
واتصاف زيد بالإنسانية أين؟ في الخارج. يعني في الخارج ليس زيد متصفا بالإنسانية. فالإنسان ماذا؟ مفهوم ماهوي. وعندنا مفاهيم يكون ماذا؟ عروضها في الذهن والاتصاف بها ماذا؟ في الخارج. مثلا النار علة، عروض العلية على النار في الذهن، واتصاف النار بالعلية أين؟ في الخارج. عروض العلية على النار في الذهن لماذا؟ لأن العلية ليست، العلية والمعلولية هذه مفاهيم ماذا؟ لا يوجد لها مصداق مستقل في الخارج، لا توجد بوجود مستقل في الخارج، لا يوجد في الخارج شيء نشير إليه ونقول له هذا علة وهذا ماذا معلول، كما نشير ونقول هذا حجر وهذا حيوان وهذا شجر. وإنما توجد، نعم هذه المفاهيم موجودة في الخارج، ولكن بوجودي ليست بوجود مستقل، وإنما بوجود ماذا؟ موضوعاتها، بوجود النار. إذن هذه النار عندما نلحظها في الخارج ونلحظ أنه يترتب عليها ماذا؟ أثر، فننتزع. الذي يأتي إلى الذهن ماذا؟ النار. والذي يأتي إلى الذهن ماذا؟ الإحراق. لكن ماذا؟ الذهن ماذا؟ يلحظ علاقة فينتزع ماذا؟ العلية والمعلولية. مرتفتين؟ فالعلية تعرض على النار في الذهن، والنار إنما هي علة محرقة أين؟ في الخارج لا في الذهن. هذا المفهوم الذي يعرض على ما يعرض عليه في الذهن ويتصف ما يتصف به في الخارج، هذا يقال له مفهوم ثان فلسفي. وأما المنطقي فالعروضه على ما يعرض عليه في الذهن، واتصاف ما يتصف به ماذا؟ أيضا في الذهن. عندما نقول الإنسان كلي، عروض الكلية على الإنسان ماذا؟ في الذهن، لأن الكلية ماذا؟ لا تعرض على شيء في الخارج. لو عرضت على شيء في الخارج لكانت موجودة في الخارج مثلا، وما في الخارج، أو لو عرضت على شيء في الخارج وهذا الشيء الذي عرضت عليه لابد أن يكون كليا ولا كلية في الخارج. تفتين؟ الإنسان كلي، الكلية تعرض على الإنسان في الذهن، ويتصف الإنسان المتصف بالكلية أي؟ في الخارج أم في الذهن؟ في الذهن. فالكلية والنوعية والجنسية والجزئية أيضا كما سوف نشير، هذه كلها ماذا؟ تعرض على ما تعرض عليه في الذهن، ويتصف بها ما يتصف بها ماذا؟ أيضا في الذهن. فهي مفاهيم ماذا؟ ثانية منطقية. واضح إن شاء الله. إذن عندنا الإنسان لوحده كل طبيعي، مفهوم ما هو؟ مفهوم ماذا؟ ما هو؟ يعرض على ما يعرض عليه في الخارج، ويتصف ما يتصف به أيضا ماذا؟ بالخارج. إذن يوجد في الخارج، لكن نحو وجوده ماذا؟ أنه يوجد بوجود أفراده، هذا الكل الطبيعي. الكل المنطقي، كل ما هو منطقي ماذا؟ في الذهن، يعرض على ما يعرض عليه في الذهن، ويتصف ما يتصف به ماذا؟ في الذهن، كالكلية، كالنوعية، كالجنسية، وكالجزئية. دققوا على الجزئية لأننا سوف نقف عليها اعتمادا واستضاءة بتعليقة للأستاذ الفياض حفظه الله وغيره. فالجزئية ماذا؟ من المفاهيم المنطقية. لا يقال زيد في الخارج جزئي، الجزئية ماذا؟ وصفان للمفهوم. والمفهوم أين يوجد؟ الذهن. وإنما ما في الخارج ماذا؟ شخصي. عندما يقال لما في الخارج جزئي، يعني يراد به ماذا؟ الشخصية وليس الجزئية بالمعنى المنطقي. تفتين؟ على كل. وكذلك بالنسبة ماذا؟ لاتصاف الإنسان ماذا؟ الإنسان كلي، المتصف بالكلي كلي، والكلي لا وجود له في الخارج، وإنما وجوده ماذا؟ في الذهن. قال: إذا قيل الإنسان كلي مثلا، فهنا ثلاثة أشياء: ذات الإنسان بما هو إنسان من حيث هو إنسان، ومفهوم الكلي بما هو كلي بغض النظر عما يوصف به، الكلي لوحده بغض النظر، مع عدم الالتفات إلى كونه إنسان أو غير إنسان، والإنسان بوصفه بوصف كونه كليا. أو فقل الأشياء الثلاثة هي ذات الموصوف مجردا عن الوصف، ومفهوم الوصف مجردا عن الموصوف، والمجموع من الموصوف والوصف. أولا، فإن لاحظ العقل، والعقل قادر على هذه التصرفات، فإن لاحظ العقل نفس ذات الموصوف بالكلي مع قطع النظر عن الوصف، بأن يعتبر الإنسان مثلا بما هو إنسان ومن حيث هو ماذا؟ إنسان، ومن غير التفات. بل هنا ماذا؟ هنا قوله من غير التفات، هذا ماذا؟ شرح لقوله الإنسان من حيث هو إنسان. أنت إذا لاحظت الإنسان من حيث هو إنسان لم تلحظ ماذا؟ ما عداه. لذلك إن شاء الله نقرأ في بداية الحكمة في المرحلة الخامسة الفصل الأول أنه ما معنى الماهية من حيث هي؟ ما هي؟ ما الذي يلحظ؟ ما الذي يحمل على الماهية بهذا اللحاظ؟ وما الذي يلتفت إليه في الماهية بلحاظ ماذا؟ كونها ماهية، ومن حيث هي ماهية، لا يلحظ فيها إلا الذات والذاتيات. إذن بأن يعتبر الإنسان بما هو إنسان، وقوله من غير التفات هذا شرح إلى أنه كلي أو غير كلي. لا، إذا نظرنا إلى الإنسان حيث هو إنسان لا نلحظ أنه ماذا؟ كلي أو جزئي، زيد أو عمرو، رجل أو امرأة، طويل أو قصير. وذلك عندما يحكم عليه بأنه ماذا؟ حيوان ناطق، يعني لا يحمل عليه إلا ماذا؟ ذاته وذاتياته بهذا اللحاظ. فإنه أي ذات الموصوف بما هو عند هذه الملاحظة، يعني بهذا اللحاظ، يسمى الكل الطبيعي. لماذا طبيعي؟ يعني ينسب إلى الطبيعة، ويقصد به طبيعة الشيء بما هي بغض النظر عما عداها. هذا ما هو، هذا مفاد ما هو. هذا الكل هل هو؟ هل هو موجود؟ والكل الطبيعي موجود في الخارج، هذا بحثه. هل هو أصل؟ هل هو أما نحو؟ هل هو موجود في الخارج، ولكن ما هو نحو وجوده؟ قال قولنا نحو وجوده قوله بوجود أفراده. ثانيا، وإن لاحظ العقل، وإن لاحظ العقل مفهوم الوصف بالكلي وحده، وهو أن يلاحظ مفهوم ماذا؟ ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، هذا معنى المفهوم هذا مفهوم الكل المرفوع. إذن مجردا عن كل مادة مثل إنسان وحيوان وحجر وغيره، فإنه أي مفهوم الكل بما هو عند هذه الملاحظة يسمى الكل المنطقي. كم بقي؟
بقي خمسة.
خمسة دقائق. إذن والكل المنطقي لا وجود له إلا في العقل، لأنه مما على كل حال سبب هذه الضجة للأسف. نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل